وتدل على صفات الله تعالى. وتلك الدلالة بالاستقراء لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: دلالة المطابقة، دلالة المطابقة أن يدل الاسم على جميع معناه، دلالة الاسم على جميع معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، وهو دلالة الاسم على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه، صفة خارجة من لفظه، من لفظ ذلك الاسم. قال المؤلف حفظه الله: مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، معنى أن هذا جميع معنى الخالق. الاسم الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الذات الموصوفة بالخلق، أي على الصفة والموصوف معا، تسمى دلالة المطابقة. وإذا دل الاسم الخالق على الذات وحدها يقال لها دلالة التضمن، وإذا دل الاسم الخالق على الصفة، صفة الخلق وحدها، يقال لها دلالة التضمن أيضا. فدلالة اسم الله الخالق على الصفات الخارجة من لفظ الخالق كدلالة الخالق على العلم مثلا وعلى السمع والبصر وجميع صفات الكمال يقال لها دلالة الالتزام. اسم الله الحي يدل على صفة الحياة وعلى الله الموصوف بصفة الحياة، أي على الذات الموصوفة بصفة الحياة للتطابق، ويدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن، وأما على سائر صفات الكمال بالالتزام. معنى ذلك اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة. الحي بالحياة الكاملة يلزم أن يكون عليما، سميعا، بصيرا، قديرا، مريدا إلى آخره. هذا معنى الالتزام. هذا بلغتنا إذا تركنا لغة المنطقيين ولغة الفلاسفة. يلزم من الصفة، من دلالة صفة الحي، يلزم من الحياة الكاملة، كون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالحياة الكاملة فصفاته كلها كمال، يدل على الاتصاف بجميع صفات الكمال التي منها العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. أرجو أن يكون مفهوما. مثال ذلك يقول المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أي على الله، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يتطلب مثل هذا البحث من طلاب العلم أن يكون لديه نوع من الاطلاع على فن الأصول ومبادئ المنطق وشيء من هذه العلوم من علم الكلام بعد النضج في العقيدة السلفية. بالنسبة لعوام المسلمين يكفي أن يفهموا بالجملة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال، وأن الحياة مثلا صفة كمال، الموصوف بالحياة الكاملة لا بد أن يكون عالما وأن يكون قادرا وأن يكون مريدا وأن يكون سميعا بصيرا. هذه باللغة العامة التي يفهمها الجميع. هذا المعنى وهذا المفهوم مستقر في أذهان الموحدين جميعا الذين لم تتغير فطرهم بدراسة علم الكلام، وبحمد الله أكثركم لم تطلعوا على علم الكلام والفطر سليمة، وهذا المعنى مركوز في الفطر لا يتغير إلا بدراسة علم الكلام. وإنما نقول للطلاب أحيانا ينبغي أن يطلعوا على بعض هذه العلوم ليستطيعوا على رد الشبه، لأن معرفة الجاهلية أحيانا والشر لرد الشبه وللتحفظ من الوقوع فيها قد يكون مطلوبا. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وفي هذا الوقت الملبسون كثيرون، قد يلبسوا على طالب علم صغير فيوقعوا في عقيدة من عقائد علم الكلام ويوهمون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك ينبغي لطلاب العلم من المرحلة الجامعية وما فوقها أن يكون لديهم اطلاع على بعض هذه الاصطلاحات الحديثة في علم الكلام. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. دلت صفة القدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، دلت صفة الخلق واسم الله الخالق على القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، دلت اسم الله الخالق على العلم المحيط بكل شيء. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. استقى المؤلف هذه المعاني من كتاب دع التعارض بين العقل والنقل بدءا من المجلد الثاني والثالث بدون تحديد للصفحات، لتدرسوا ولتتعبوا شوية في المراجعة، راجعوا هذه المجلدات لتستفيدوا. هذا بالنسبة لمن لديه استعداد للرجوع إلى هذه الكتب. استقى المؤلف وفقنا الله إياه هذه المعلومات القيمة من منهاج السنة ومن هذا الكتاب درء التعارض، والحموية والتدمرية وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام. وهذا مجهود كبير أثابه الله على ما قدم لطلاب العلم. ثم قال: واعلم أن التلازم من قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا لله تعالى. كونه يلزم من إثبات صفة الحياة إثبات صفات الكمال كلها، هذا حق ومراد لله تعالى، بدليل أنه أثبت لنفسه هذه الصفات بغير دلالة التلازم بالتنصيص عليها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات، إذن هذا اللزوم حق في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومراد لله تعالى بدليل إثباتها نصا في آيات كثيرة. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله فله ثلاث حالات. انتبه. الأولى، الحالة الأولى أن يذكر للقائل، إذا قال القائل قولا يذكر له ويلتزم القائل ذلك الذي ذكر له، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالأشاعرة، لمن يثبتها من مثبتة الصفات من أتباع السلف الصالح. يقول الأشعري للمثبت للسلف المثبت: يلزمك من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث يتجدد في وقت دون وقت. فيقول السلفي المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، لأن الله فعال، فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض، يعز ويذل، الأفعال تتغير تحدث في وقت دون وقت، أنا ملتزم بذلك، يعني لا أفر من هذا الكلام من إثبات الصفات الفعلية. أنا أثبت لله تعالى الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء، لأني أثبت أن من أفعال الله تعالى ما هو حادث يتجدد، وهذا هو الواقع، لذلك أنا ألتزم بذلك. إذن قول المثبت أو إثبات المثبت الأفعال الصفات الفعلية يلزمه أن يقول بأن أفعال الله تعالى من أفعال الله تعالى ما هو حادث، وهو يلتزم بذلك ولا يفر منه ولا يمنع، وهذا ثابت. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال فعالا لما يريد، لا تنتهي هذه الأفعال لأنها كمال، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولا نفاد لأقواله وأفعاله. أقوال الرب سبحانه وتعالى لا نفاد لها، وأفعال الرب لا نفاد لها. إذن أنا ألتزم بأن من أفعال الله تعالى ما هو حادث، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى الآية الثانية: أبلغ من الأولى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار التي على وجه الأرض، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كل ذلك يكتب كلمات الله، مثلا ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، هذا رد على الفلاسفة. الفيلسوف يقول: كيف تتجدد الأفعال عنده؟ لأن هذا التجدد يشعر بالنقص، وهذا كلام يقوله إنسان لا يستند فيما يقول لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إلى المنطق السليم، وإنما يقول تقليدا. كون الأفعال تتجدد، وكون الرب سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل كل ما يريد أن يفعل، هذا دليل الكمال، ليس دليل النقص، عكس القضية. أرجو أن يكون هذا واضحا. الحالة الثانية، يعني مسألة اللزوم بالنسبة للحالة الأولى واضحة بالنسبة لأي طالب دارس لهذا الفن أو هذا العلم، الفن أسبله مفهوم آخر الآن. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات كالمعتزل مثلا: لمن يثبتها، لمن يثبت الصفات، يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق. فالمثبت لا يلزم ذلك. إذا لا يلزم من قول المثبت أو من إثبات المثبت الصفات، لا يلزم من ذلك أن يكون هو مشبها أو مجسما أو ممثلا، كما يصف علماء الكلام كل مثبتة الصفات بأنهم مشبهون وممثلون، لا يلزم ذلك. لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة، حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك نعود فنقول لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، بصر الله، كلها مضافة، حتى يمكن ما ألزمت به. لو جاءت الصفة مطلقة بدون إضافة يحتمل هذا المعنى. لذلك يقول العلامة ابن القيم: السلف لم يختلفوا في نصوص الصفات إلا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، لأن ذكر الساق ما جاءت نكرة بدون إضافة، يحتمل أن تكون صفة لله، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، شدة الحرب أو شدة الأمر كما فسر بعض أهل العلم. ولكن السنة التي هي تفسر القرآن هي التي بيّنت أن المراد بالساق هنا ساق الله. بيّنت السنة أن الله يأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكشف عن ساقه، ويسجد له المؤمنون، ويمنع المنافقون من السجود، يكون ظهرهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن ينحنوا لا يستطيعون. هذا الحديث بيّن أن المراد بالساق في الآية ساق الله، يثبت لله ساقا كما أثبتنا له يدا ووجها، ولا إشكال عندنا في ذلك. الشاهد: صفات الله تعالى إذا أضيفت إلى الله صارت مختصة بالله تعالى، لا يلزم من إثباتها المشابهة. فتكون بالإضافة مختصة به لائقة به، الإضافة هي التي خصصت، ولا تكون إلا لائقة به، لا تكون كصفات المخلوق وانتفت المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا، هذا يقال في المعتزل الذي يثبت الذات، وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، تؤمن بالذات، ولو سئلت هل ذاته كذات المخلوقين فتقول لا، ذات تليق به. فنقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحدو حذوه. فأي فرق بين الذات والصفات؟ لا فرق، طالما أثبت الذات ولم يلزمك من ذلك المشابهة أو التشبيه، فنحن نثبت الذات ونثبت الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمنا من ذلك التشبيه أو المشابهة أو التجديد، لا يلزمنا شيء من ذلك. الإضافة هي التي فرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق، انتبهوا، الإضافة هذه مهمة. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، ظاهر كما ترون، يحتاج ثاني انتبه قليل. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعود مرة أخرى فنقول الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه لا يذكر للمتكلم، لا كالحالة الأولى ولا كالحالة الثانية، بل يكون مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، أي ليس لازم القول ليس بقول في هذه الحالة، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. طالما الاهتمال قائم إما أن يلتزم أو يمنع، لكننا لا نلزمه عنادا فنقول هذا لازم قولك. ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذا لا يتضح إلا بالمثال. ما هو المثال الذي يوضح هذه المسألة ما فيها من الغموض؟ مثلا لو أن إنسانا قال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، لو قال قائل إن هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، هل تستطيع أن تلزمه بأنه ينفي الصورة؟ لم تستطيع، لأنه يحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى شيء، لأن في الحديث احتمال يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم بدليل آخر الحديث إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، فإنه لم يتطور كما تطورت ذريته بل خلق طويل 60 ذراعا. هكذا إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، إذن يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم، فلهذا الاحتمال الحديث ليس من نصوص الصفات. ويحتمل أن يكون مرجع الضمير الغلام، إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه لأن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الغلام احتراما لأبيه آدم. يحتمل الاحتمال قائم، وذكر أهل العلم هذا وذاك. إذا قال قائل اليوم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ليس من نصوص الصفات، لا تستطيع أن تلزمه لأنه ينفي الصورة، لأنه ربما يفسر هذا الحديث بهذا التفسير ويثبت الصورة من حديث آخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إذن لا يلتزم، لا يلزمه نفي الصورة من نفيه الحديث الأول أنه من نصوص الصفات، ولن تستطيع أن تلزمه. يحتمل هذا، ويحتمل كما يقول المؤلف أنه قال ذلك في بعض الظروف في مضايقات المناظرة، المتناظرون عندهم في محاولة الغلبة والانتصار يشبهون حالة لاعب الكورة، رأيتم منافستهم كل واحد يحاول أن يغلب خصمه وأن ينتصر هو، كذلك المتناظرون ربما قال هذا في أثناء المناظرة مضطرا إلى القول ولا يلتزم بذلك، ربما إذا قيل له كلامك هذا يلزم منه نفي الصورة ونفي الصورة ثبت في غير هذا الحديث، ربما يرجع أو يثبت عليه ويثبت الصورة بحديث آخر. طالما هذه الاحتمال قائمة ليس لك أن تلزمه إذا قال هذا القول. مثال آخر لعل الله يفتح علينا من كثرة الأمثلة، قال قائل إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل تستطيع أن تقول لو أنت شافعي أو مالكي أو حنفي؟ لا. يقول أنا ما قلت ذلك تعصبا أو تقليدا، ولكن الحديث لم يثبت عندي. يستطيع أن يجيب على هذا، لا تستطيع أن تتهمه بالتعصب لمذهب معين لنفيه ذلك. وابحث عن أمثلة أخرى يفتح الله عليك بهذا يثبت بعد أن نقرأ مرة أخرى هذه الحالة الثالثة، لأن فيها نوع من الغموض، وانتبه. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. تذكر المثال، لأنه يعتمد لو ذكر له أن يلتزم به ويعتمد أن يمنع التلازم كما قلنا في هذه السورة، ويعتمد لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع، أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم وهو نفي الصورة في الحديث الذي ذكرنا. قال ما هذا الاحتمال قائمة لا يلتزم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن القول بأن لازم القول قول، هذه قاعدة، لا ينبغي أن تقول لازم القول قول، لازم القول قد يكون قولا وقد لا يكون، أي لازم قول القائل قول له، معنى هذا لازم قول القائل قول له أو ليس قولا له، خلاف بين أهل العلم. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك في الأصل، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، التلازم خصوصا في حديث السورة قريب جدا، قلنا هذا مدفوع، يعني هذا يحاول كما يقولون بالعافية أن يلزمه، فنقول له لا هذا مدفوع، لأن الإنسان بشر وله حالات، حالات نفسية وخارجية توجب الذهول والغفلة عن اللازم عندما يتكلم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحوه. إذا من الإنصاف أن يقال لازم القول ليس بقول، إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. من فهم الحمد لله، ومن لم يفهم يقرأ هذا البيت ويمشي. القاعدة الخامسة، ننتقل إلى نعم اقرأ. ثالثا ثانيا اقرأ.
قال المصنف حفظه الله تعالى ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
فمن هذه اللوازم يقول المؤلف رحمه الله ورضي عنه، فمن هذه اللوازم التي تلزم المعطل أولا أن هذا التعطيل، التعطيل نفي الصفات، أن أهل التعطيل عفوا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حين اعتقدوا أنه ملزم أو موهم للتشبيه أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. لماذا أفرد الضمير يا شباب؟ انتبه. أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أنه ضمير راجل إيه؟ أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. ها؟ صفة؟ ها؟ إلا حيث اعتقد أنه أن ذلك الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى. لكن لو جعل الضمير للنصوص وقال حيث اعتقد أنها مستلزمة أو موهمة للتشبيه لكان أوضح، لو جعل الضمير للنصوص، ولكن طالما أمكن عود الضمير إلى لفظ مذكر لفظا وهو ظاهر ماشي. حيث اعتقد أنه أن ذلك الظاهر مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب، وهو الملزوم، لأنه تكذيب لقوله تعالى. اللازم كونها توهم التشبيه، ولازم ذلك الذي يلزم من ذلك الكفر، لأنه تكذيب لقول الله تعالى. بالاختصار، نعم، الزمن يكمل هذا. المعطل لم يعطل ولم ينفي إلا بعد أن شبه، لنفهم هذه النقطة. المعطلة لم ينفوا صفات الله تعالى وعطلوها إلا بعد أن شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. إذا شبهوا أولا ثم عطلوا، والتشبيه كفر، والتشبيه كفر لأنه مخالف لقوله تعالى وتكذيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذا من هذه الآية، قال نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا هو منهج السلف، إثبات ما أثبت الله لنفسه هو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بتشبيه. التشبيه كفر والإنكار كفر، الإيمان في الوسط. التشبيه أن تقول صفات الله تعالى كصفات خلقه تماما، لأننا لا نعقل غير ذلك. سمعه كسمع خلقه، بصره كبصر خلقه، واستواؤه كاستواء خلقه، هذا كفر. ومن نفى فقال ليس له سمع ولا بصر ولا استواء ولا نزول إلى آخره، هذا كفر. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان في التنزيه. التنزيه أن تثبت ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تنفي المماثلة. يقول المؤلف: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وظاهر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. يكفي لبطلان ما عليه القوم قولهم نصوص الصفات توهم التشبيه، لفظة توهم، الرحمن على العرش استوى يوهم التشبيه، وجاء ربك والملك صفا صفا يوهم التشبيه، ينزل ربنا يوهم التشبيه، الله ينزل آيات توهم التشبيه، والتشبيه كفر. ثم لا يبين ويترك هكذا، وكلف رسوله عليه الصلاة والسلام بالبيان، فالرسول في أثناء البيان لم يبين هذا الكفر وترك، والصحابة تلقوا هذا التشبيه وهذا الكفر إلى وقت ظهور علم الكلام. إن لم يكن هذا كفرا وخروجا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد كفر آخر، بل هذا هو الكفر الصريح. لكن هل كل من وقف هذا الموقف يحكم عليه بأنه كافر؟ لا بد من إقامة البينة والحجة عليه. لك أن تقول البينة قامت بإرسال الرسل، بإرسال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن عليه. ما هي البينة الأخرى؟ الجواب بالجملة، قامت البينة على العباد بإرسال الرسول وإنزال القرآن عليه. لكن إذا وجدت هناك شبه حالت بين كثير من الناس وبين فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولبس عليهم الأمر وانعكست القضية عندهم، وصار التوحيد كفرا والكفر توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة، هكذا فهموا الإسلام، لم يفهموا غير هذا الإسلام، هؤلاء كيف نكفرهم؟ لا بد من إزالة هذه الشبه وهذه العذار من لديهم حتى تقوم عليهم الحجة بفهم كتاب الله حتى يفهموا ذلك. زد على ذلك، إذا كان يوجد من أهل العلم المنتسبين إلى العلم الذين يفسرون لهم القرآن، وأنتم تشاهدون في التلفاز وتسمعون في المذياع يفسرون القرآن تفسيرا بليغا، ومع ذلك إذا وصلوا إلى نصوص الصفات أولوا وحرفوا هذه النصوص، ظاهرها غير مراد لله بل ظاهرها كفر إلى يومكم هذا، مفسرون من هذا القبيل بين عوام المسلمين. إذا ما عذر العوام؟ ما ذنب العوام كما يقولون؟ ما ذنب العوام إذا كان هؤلاء العلماء بينهم يفسرون لهم القرآن فيلبسون عليهم ويجعلون إثبات صفات الله تعالى كفرا لأن فيه التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ إذن عوام المسلمين وصغار طلبة العلم يجب أن يعذروا حتى يبين لهم الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إلى أسئلة خفيفة. حديث الأعمى، نسأل الله لنا ولك البصيرة. هذا السائل من البارحة يسأل حديث الأعمى، وحديث الأعمى قصة حديث العمى قصة طويلة، ولكن ممكن أن نترك هذه الأسئلة الخفيفة فنجيب على قصة حديث الأعمى ونكتفي بذلك. حديث الأعمى، أيها السائل الكريم، كان يوجد هنا في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى، وثاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في ذلك، ووثق مرة ثانية في دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعمى ما كان ساكنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مكان آخر، ومن المعلوم مجيء الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلفه القائد والناس الضعاف من العمر والمقعدين في تلك الأيام، ما يملكون عمالا وسواقين وقائدين مثل اليوم متيسر لديهم، عندما يريد أن ينتقل يبحث عن قائد ملائم، بعث له عن قائد يقوده إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فحضر بين يديه، ثم ماذا قال؟ انتبه، لو كان مفهومهم كمفهومنا كان العمى يجلس في بيته فينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام من هناك، ربما يقول له يا رسول الله انظر إليك بعين الرحمة فرد لي بصري، يطلب منه رد البصر، وإن كان أحسن حالا من هذا ينادي من هناك فيقول ادعو الله لي ليرد الله علي بصري وهو ليس عنده. لكن الأعمى ذاك أحسن من البصراء، من كثير من البصراء اليوم، طلب قائدا فحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. انتبه أيها السائل، السائل يحفظ من حديث الأعمى قطعة صغيرة من الوسط، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة بس، أول الحديث لا وآخر الحديث لا، هذا الذي عليه جمهور المتوسلين بالتوسل البدعي، هذا أشبه ما يكون، ويل للمسلين. انتبه لأول الحديث، الأعمى لما حضر قال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت فهو خير لك، مشيرا إلى الحديث القائل منه عليه الصلاة والسلام إن من أخذ الله حبيبتي وصبر جزاؤه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له إن صبرت فهو خير لك وإن شئت دعونا الله لك. قال ادعوا الله لي. عند ذلك أرشده وعلمه أن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعاء. أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين. فلقنه دعاء يدعو به الأعمى ومحل الشاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو. ماذا يقول الأعمى بتلقين من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. يا تاج تفسير توجه به، ما نتوجه به طلب منه الدعاء، أي توسل به. توجه به توسل به طلب منه الدعاء واستشفع به. لو قال إنسان الآن اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، نقول له لست بصادق. متى توجهت به؟ ومتى شافته؟ ومتى رأيته؟ ومتى حضرت مجلسه؟ ذلك جاء فطلب منه الدعاء. طلب الدعاء من الرسول توسل. القصة هذه يبينها قصة الأعرابي في قصة الاستسقاء الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء، والأعمى طلب الدعاء، والرسول خيره عليه الصلاة والسلام بين الصبر وبين الدعاء له، دعا له والأعمى يدعو الله فيطلب من الله أن يشفع نبيه عليه الصلاة والسلام فيه، أن يقبل. أن هذا نوع من التوسل بالصالحين، ولا يتم ذلك إلا بحضور الحي الصالح الذي يدعو كقصة الاستسقاء تماما. وبالاختصار، لا يمكن اليوم التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي بدعائه. التوسل بذاته بدعة، التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام بدعة مع إيماننا بجاهه. التوسل المطلوب المشروع شرعا التوسل بدعائه. حصل ذلك في حياته، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتوسل بعضهم ببعض. عمر بن الخطاب في عام الرمادة في هذه المدينة لم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن بجاه النبي إيمانا كاملا، ولم يتوسل بذاته وهو يؤمن بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، ومع ذلك توسل بعم النبي العباس بن عبد المطلب أي بدعائه. يوجد القصة طويلة. إذا أردنا أن نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء نتوسل؟ بمحبته عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. من توسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله بأحب الأعمال وبأفضل شعب الإيمان. ولك أن تتوسل باتباعه لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في ذلك. وهذا من نوع التوسل بالأعمال الصالحة كقصة أصحاب الغار الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وتدل على صفات الله تعالى، وتلك الدلالة بالاستقراء لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: دلالة المطابقة. دلالة المطابقة أن يدل الاسم على جميع معناه. دلالة الاسم على جميع معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، وهو دلالة الاسم على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة الاسم على صفة خارجة من لفظه، صفة خارجة من لفظه، من لفظ ذلك الاسم. قال المؤلف حفظه الله: مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، معنى أن هذا جميع معنى معنى الخالق، الاسم الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الذات الموصوفة بالخلق، أي على الصفة والموصوف معا، تسمى دلالة المطابقة. وإذا دل الاسم الخالق على الذات وحدها يقال لها دلالة التضمن، وإذا دل الاسم الخالق على الصفة صفة الخلق وحدها يقال لها دلالة التضمن أيضا. فدلالة اسم الله الخالق على الصفات الخارجة من لفظ الخالق كدلالة الخالق على العلم مثلا وعلى السمع والبصر وجميع صفات الكمال يقال لها دلالة الالتزام. اسم الله الحي يدل على صفة الحياة وعلى الله الموصوف بصفة الحياة، أي على الذات الموصوفة بصفة الحياة بالتطابق، ويدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن، وأما على سائر صفات الكمال بالالتزام. معنى ذلك اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة، الحي بالحياة الكاملة يلزم أن يكون عليما سميعا بصيرا قديرا مريدا إلى آخره، هذا معنى الالتزام. هذا بلغتنا إذا تركنا لغة المنطقيين ولغة الفلاسفة، يلزم من الصفة من دلالة صفة الحي يلزم من الحياة الكاملة، كون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالحياة الكاملة فصفاته كلها كمال، يدل على الاتصاف بجميع صفات الكمال التي منها العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. أرجو أن يكون مفهوما. مثال ذلك يقول المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أي على الله، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يتطلب مثل هذا البحث من طلاب العلم أن يكون لديه نوع من الاطلاع على فن الأصول ومبادئ المنطق وشيء من هذه العلوم من علم الكلام بعد النضج في العقيدة السلفية. بالنسبة لعوام المسلمين يكفي أن يفهموا بالجملة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال، وأن الحياة مثلا صفة كمال. الموصوف بالحياة الكاملة لا بد أن يكون عالما وأن يكون قادرا وأن يكون مريدا وأن يكون سميعا بصيرا، هذه باللغة العامة التي يفهمها الجميع. هذا المعنى أو هذا المفهوم مستقر في أذهان الموحدين جميعا الذين لم تتغير فطرهم بدراسة علم الكلام، وبحمد الله أكثركم لم تطلعوا على علم الكلام والفطر سليمة، وهذا المعنى مركوز في الفطر لا يتغير إلا بدراسة علم الكلام. وإنما نقول للطلاب أحيانا ينبغي أن يطلعوا على بعض هذه العلوم ليستطيعوا على رد الشبه، لأن معرفة الجاهلية أحيانا والشر لرد الشبه وللتحفظ من الوقوع فيها قد يكون مطلوبا. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وفي هذا الوقت الملبسون كثيرون، قد يلبسوا على طالب علم صغير فيوقعوا في عقيدة من عقائد علم الكلام ويوهمون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك ينبغي لطلاب العلم من المرحلة الجامعية وما فوقها أن يكون لديهم اطلاع على بعض هذه الاصطلاحات الحديثة في علم الكلام. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. دلت صفة القدرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، دلت صفة الخلق واسم الله الخالق على القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، دلت اسم الله الخالق على العلم المحيط بكل شيء. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. استقى المؤلف هذه المعاني من كتاب دع التعارض بين العقل والنقل بدءا من المجلد الثاني والثالث بدون تحديد للصفحات، لتدرسوا ولتتعبوا شوية في المراجعة، راجعوا هذه المجلدات لتستفيدوا. هذا بالنسبة لمن لديه استعداد للرجوع إلى هذه الكتب. استقى المؤلف وفقنا الله إياه بالمعلومات القيمة من منهاج السنة ومن هذا الكتاب درء التعارض، والحموية والتدمرية وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام، وهذا مجهود كبير أثابه الله على ما قدم لطلاب العلم. ثم قال: واعلم أن التلازم من قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، يكون مرادا لله تعالى. كونه يلزم من إثبات صفة الحياة إثبات صفات الكمال كلها، هذا حق ومراد لله تعالى، بدليل أنه أثبت لنفسه هذه الصفات بغير دلالة التلازم بالتنصيص عليها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات، إذن هذا اللزوم حق في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومراد لله تعالى بدليل إثباتها نصا في آيات كثيرة. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله فله ثلاث حالات. انتبه. الحالة الأولى أن يذكر للقائل، إذا قال القائل قولا يذكر له ويلتزم القائل ذلك الذي ذكر له، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية كالأشاعرة لمن يثبتها من مثبتة الصفات من أتباع السلف الصالح، يقول الأشعري للسلف المثبت يلزمك من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث يتجدد في وقت دون وقت. فيقول السلفي المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، لأن الله فعال لما يريد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض، يعز ويذل، الأفعال تتغير تحدث في وقت دون وقت. أنا ملتزم بذلك، يعني لا أفر من هذا الكلام من إثبات الصفات الفعلية. أنا أثبت لله تعالى الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء، لأني أثبت أن من أفعال الله تعالى ما هو حادث يتجدد، وهذا هو الواقع، لذلك أنا ألتزم بذلك. إذن قول المثبت أو إثبات المثبت الأفعال الصفات الفعلية يلزمه أن يقول بأن أفعال الله تعالى من أفعال الله تعالى ما هو حادث، وهو يلتزم بذلك ولا يفر منه ولا يمنع، وهذا ثابت. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال فعالا لما يريد، لا تنتهي هذه الأفعال لأنها كمال، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولا نفاد لأقواله وأفعاله. أقوال الرب سبحانه وتعالى لا نفاد لها، وأفعال الرب لا نفاد لها. إذن أنا ألتزم بأن من أفعال الله تعالى ما هو حادث، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى الآية الثانية أبلغ من الأولى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار التي على وجه الأرض، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كل ذلك يكتب كلمات الله، مثلا ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، هذا رد على الفلاسفة. الفيلسوف يقول: كيف تتجدد الأفعال عنده؟ لأن هذا التجدد يشعر بالنقص، وهذا كلام يقوله إنسان لا يستند فيما يقول لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إلى المنطق السليم، وإنما يقول تقليدا. كون الأفعال تتجدد، وكون الرب سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل كل ما يريد أن يفعل، هذا دليل كمال ليس دليل النقص، عكس القضية. أرجو أن يكون هذا واضحا. الحالة الثانية يعني مسألة اللزوم بالنسبة للحالة الأولى واضحة بالنسبة لأي طالب دارس لهذا الفن أو هذا العلم، والفن أسبله مفهوم آخر الآن. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات كالمعتزل مثلا، لمن يثبتها لمن يثبت الصفات يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله تعالى مشابها للخلق. فالمثبت لا يلزم ذلك. إذا لا يلزم من قول المثبت أو من إثبات المثبت الصفات، لا يلزم من ذلك أن يكون هو مشبها أو مجسما أو ممثلا، كما يصف علماء الكلام كل مثبتة الصفات بأنهم مشبهون وممثلون، لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة. حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك نعود فنقول لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة: استواء الله، نزول الله، سمع الله، بصر الله، كلها مضافة. حتى يمكن ما ألزمت به لو جاءت الصفة مطلقة بدون إضافة يحتمل هذا المعنى. لذلك يقول العلامة ابن القيم: السلف لم يختلفوا في نصوص الصفات إلا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. لأن ذكر الساق، الساق ما جاءت نكرة بدون إضافة، يحتمل أن تكون صفة لله، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، شدة الحرب أو شدة الأمر كما فسر بعض أهل العلم. ولكن السنة التي هي تفسر القرآن هي التي بيّنت أن المراد بالساق هنا ساق الله. بيّنت السنة أن الله يأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكشف عن ساقه، ويسجد له المؤمنون، ويمنع المنافقون من السجود، يكون ظهرهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن ينحنوا لا يستطيعون. هذا الحديث بيّن أن المراد بالساق في الآية ساق الله، يثبت لله ساقا كما أثبتنا له يدا ووجها، ولا إشكال عندنا في ذلك. الشاهد: صفات الله تعالى إذا أضيفت إلى الله صارت مختصة بالله تعالى، لا يلزم من إثباتها المشابهة. فتكون بالإضافة مختصة به لائقة به، الإضافة هي التي خصصت، ولا تكون إلا لائقة به، لا تكون كصفات المخلوق وانتفت المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا، هذا يقال في المعتزل الذي يثبت الذات وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، تؤمن بالذات، ولو سئلت هل ذاته كذات المخلوقين فتقول لا، ذات تليق به. فنقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحدو حذوة. فأي فرق بين الذات والصفات؟ لا فرق، طالما أثبت الذات ولم يلزمك من ذلك المشابهة أو التشبيه، فنحن نثبت الذات ونثبت الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمنا من ذلك التشبيه أو المشابهة أو التجديد، لا يلزمنا شيء من ذلك. الإضافة هي التي فرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق، انتبهوا، الإضافة هذه مهمة. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، ظاهر كما ترون، يحتاج ثاني انتبه قليل. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعود مرة أخرى فنقول: الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه لا يذكر للمتكلم، لا كالحالة الأولى ولا كالحالة الثانية، بل يكون مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، أي ليس لازم القول ليس بقول في هذه الحالة، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. طالما الاحتمال قائم إما أن يلتزم أو يمنع، لكننا لا نلزمه عنادا، فنقول هذا لازم قولك. ويعتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذا لا يقتضي إلا بالمثال. ما هو المثال الذي يوضح هذه المسألة ما فيها من الغموض؟ مثلا لو أن إنسانا قال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، لو قال قائل إن هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، هل تستطيع أن تلزمه بأنه ينفي الصورة؟ لم تستطيع، لأنه يحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى شيء، لأن في الحديث احتمال يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم بدليل آخر الحديث إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، فإنه لم يتطور كما تطورت ذريته بل خلق طويل 60 ذراعا هكذا. إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، إذن يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم، فلهذا الاحتمال الحديث ليس من نصوص الصفات، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير الغلام، إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه لأن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الغلام احتراما لأبيه آدم، يحتمل الاحتمال قائم، وذكر أهل العلم هذا وذاك. إذا قال قائل اليوم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ليس من نصوص الصفات، لا تستطيع أن تلزمه لأنه ينفي الصورة، لأنه ربما يفسر هذا الحديث بهذا التفسير ويثبت الصورة من حديث آخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إذن لا يلتزم، لا يلزمه نفي الصورة من نفيه الحديث الأول أنه من نصوص الصفات، ولن تستطيع أن تلزمه. يحتمل هذا، ويحتمل كما يقول المؤلف أنه قال ذلك في بعض الظروف في مضايقات المناظرة، المتناظرون عندهم في محاولة الغلبة والانتصار يشبهون حالة لاعب الكورة، رأيتم منافستهم، كل واحد يحاول أن يغلب خصمه وأن ينتصر هو، كذلك المتناظرون ربما قال هذا في أثناء المناظرة مضطرا إلى القول ولا يلتزم بذلك، ربما إذا قيل له كلامك هذا يلزم منه نفي الصورة ونفي الصورة ثبت في غير هذا الحديث، ربما يرجع أو يثبت عليه ويثبت الصورة بحديث آخر. طالما هذه الاحتمال قائمة ليس لك أن تلزمه إذا قال هذا القول. مثال آخر لعل الله يفتح علينا من كثرة الأمثلة، قال قائل إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل تستطيع أن تقول لو أنت شافعي أو مالكي أو حنفي؟ لا. يقول أنا ما قلت ذلك تعصبا أو تقليدا، ولكن الحديث لم يثبت عندي. يستطيع أن يجيب على هذا، لا تستطيع أن تتهمه بالتعصب لمذهب معين لنفيه ذلك، وابحث عن أمثلة أخرى يفتح الله عليك بهذا يثبت بعد أن نقرأ مرة أخرى هذه الحالة الثالثة، لأن فيها نوع من الغموض، وانتبه. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، تذكر المثال، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به ويحتمل أن يمنع التلازم كما قلنا في هذه السورة، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم وهو نفي الصورة في الحديث الذي ذكرنا. طالما هذه الاحتمال قائمة لا يلتزم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن القول بأن لازم القول قول، هذه قاعدة لا ينبغي أن تقول لازم القول قول، لازم القول قد يقول قد يكون قولا وقد لا يكون، أي لازم قول القائل قول له، معنى هذا لازم قول القائل قول له أو ليس قولا له، خلاف بين أهل العلم. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك في الأصل، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، التلازم خصوصا في حديث السورة قريب جدا، قلنا هذا مدفوع، يعني هذا يحاول كما يقولون بالعافية أن يلزمه، فنقول له لا هذا مدفوع، لأن الإنسان بشر وله حالات، حالات نفسية وخارجية توجب الذهول والغفلة عن اللازم عندما يتكلم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحوه. إذن من الإنصاف أن يقال لازم القول ليس بقول، إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. من فهم الحمد لله، ومن لم يفهم يقرأ هذا البيت ويمشي. القاعدة الخامسة،
بس انتهى، لأن ننتقل إلى
نعم اقرأ.
ثالثاً ثانياً اقرأ.
قال المصنف حفظه الله تعالى ثانياً أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
فمن هذه اللوازم يقول المؤلف رحمه الله ورضي عنه، فمن هذه اللوازم التي تلزم المعطل أولا أن هذا التعطيل، التعطيل نفي الصفات، أن أهل التعطيل عفوا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حين اعتقدوا أنه ملزم أو موهم للتشبيه أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. لماذا أفرد الضمير يا شباب؟ انتبه. أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه ضمير راجل إيه؟ أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. ها؟ صفة؟ إلا حيث اعتقدوا أن ذلك الظاهر مستلزم او موهم لتشبيه الله تعالى. لكن لو جعل الضمير للنصوص وقال هي تعتقد انها مستلزمة او موهمة للتشبيه لكان اوضح لو جعل الضمير للنصوص. ولكن قال ما امكن عود الضمير الى لفظ مذكر لفظا وهو ظاهر ماشي. حيث اعتقد انه ان ذلك الظاهر مستلزم او موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لانه تكذيب وهو الملزوم، لانه تكذيب لقوله تعالى اللازم كونها توهم التشبيه، ولازم ذلك الذي يلزم من ذلك الكفر لأنه تكذيب لقول الله تعالى. بالاختصار نعم الزمن يكمل هذا. المعطل لم يعطل ولم ينفي إلا بعد أن شبه، لنفهم هذه النقطة. المعطلة لم ينفوا صفات الله تعالى وعطلوها إلا بعد أن شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه. إذا شبهوا أولا ثم عطلوا، والتشبيه كفر. والتشبيه كفر لأنه مخالف لقوله تعالى وتكذيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذا من هذه الآية قال نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا هو منهج السلف، إثبات ما أثبت الله لنفسه هو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بتشبيه. التشبيه كفر والإنكار كفر، الإيمان في الوسط. التشبيه أن تقول صفات الله تعالى كصفات خلقه تماما لأننا لا نعقل غير ذلك، سمعه كسمع خلقه، بصره كبصر خلقه، واستواؤه كاستواء خلقه، هذا كفر. ومن نفى فقال ليس له سمع ولا بصر ولا استواء ولا نزول إلى آخره، هذا كفر. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان في التنزيه. التنزيه أن تثبت ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تنفي المماثلة. يقول المؤلف: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وظاهر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. يكفي لبطلان ما عليه القوم قولهم نصوص الصفات توهم التشبيه. لفظة توهم، الرحمن على العرش استوى يوهم التشبيه، وجاء ربك والملك صفا صفا يوهم التشبيه، ينزل ربنا يوهم التشبيه، الله ينزل آيات توهم التشبيه، والتشبيه كفر. ثم لا يبين ويترك هكذا، وكلف رسوله عليه الصلاة والسلام بالبيان، فالرسول في أثناء البيان لم يبين هذا الكفر وترك، والصحابة تلقوا هذا التشبيه وهذا الكفر إلى وقت ظهور علم الكلام. إن لم يكن هذا كفرا وخروجا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد كفر آخر، بل هذا هو الكفر الصريح. لكن هل كل من وقف هذا الموقف يحكم عليه بأنه كافر؟ لا بد من إقامة البينة والحجة عليه. لك أن تقول البينة قامت بإرسال الرسل، بإرسال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن عليه، ما هي البينة الأخرى؟ الجواب: بالجملة قامت البينة على العباد بإرسال الرسول وإنزال القرآن عليه. لكن إذا وجدت هناك شبه حالت بين كثير من الناس وبين فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولبس عليهم الأمر وانعكست القضية عندهم، وصار التوحيد كفرا والكفر توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة، هكذا فهموا الإسلام، لم يفهموا غير هذا الإسلام. هؤلاء كيف نكفرهم؟ لا بد من إزالة هذه الشبه وهذه العذار من لديهم حتى تقوم عليهم الحجة بفهم كتاب الله حتى يفهموا ذلك. زد على ذلك، إذا كان يوجد من أهل العلم المنتسبين إلى العلم الذين يفسرون لهم القرآن، وأنتم تشاهدون في التلفاز وتسمعون في المذياع يفسرون القرآن تفسيرا بليغا، ومع ذلك إذا وصلوا إلى نصوص الصفات أولوا وحرفوا هذه النصوص، ظاهرها غير مراد لله بل ظاهرها كفر إلى يومكم هذا. يفسرون من هذا القبيل بين عوام المسلمين. إذا ما عذر العوام؟ ما ذنب العوام كما يقولون؟ ما ذنب العوام إذا كان هؤلاء العلماء بينهم يفسرون لهم القرآن فيلبسون عليهم ويجعلون إثبات صفات الله تعالى كفرا لأن فيه التشبيه والتجسيم والتمثيل؟ إذن عوام المسلمين وصغار طلبة العلم يجب أن يعذروا حتى يبين لهم الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إلى أسئلة خفيفة. حديث الأعمى، نسأل الله لنا ولك البصيرة. هذا السائل من البارحة يسأل حديث الأعمى، وحديث الأعمى قصة حديث الأعمى قصة طويلة، ولكن ممكن أن نترك هذه الأسئلة الخفيفة فنجيب على قصة حديث الأعمى ونكتفي بذلك. حديث الأعمى، أيها السائل الكريم، كان يوجد هنا في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى، وثاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في ذلك، ووثق مرة ثانية في دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعمى ما كان ساكنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مكان آخر. ومن المعلوم مجيء الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلفه القائد والناس الضعاف من العمر والمقعدين في تلك الأيام ما يملكون عمالا وسواقين وقائدين مثل اليوم متيسر لديهم. عندما يريد أن ينتقل يبحث عن قائد ملائم، بعث له عن قائد يقوده إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فحضر بين يديه. ثم ماذا قال؟ انتبه، لو كان مفهومهم كمفهومنا كان العمى يجلس في بيته فينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام من هناك، ربما يقول له يا رسول الله انظر إليك بعين الرحمة فرد لي بصري، يطلب منه رد البصر. وإن كان أحسن حالا من هذا ينادي من هناك فيقول ادعو الله لي ليرد الله علي بصري وهو ليس عنده. لكن الأعمى ذاك أحسن من البصراء، من كثير من البصراء اليوم، طلب قائدا فحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. انتبه أيها السائل، السائل يحفظ من حديث الأعمى قطعة صغيرة من الوسط، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة بس، أول الحديث لا وآخر الحديث لا. هذا الذي عليه جمهور المتوسلين بالتوسل البدعي، هذا أشبه ما يكون ويل للمسلين. انتبه لأول الحديث، الأعمى لما حضر قال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت فهو خير لك، مشيرا إلى الحديث القائل منه عليه الصلاة والسلام إن من أخذ الله حبيبتي وصبر جزاؤه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له إن صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعونا الله لك، قال ادعو الله لي. عند ذلك أرشده وعلمه أن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعاء، أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين، فلقنه دعاء يدعو به الأعمى ومحل الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له وهو يدعو، ماذا يقول الأعمى بتلقين من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. نتاج تفسير توجه به، ما نتوجه به طلب منه الدعاء، أي توسل به، توجه به توسل به طلب منه الدعاء واستشفع به. لو قال إنسان الآن اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، نقول له لست بصادق. متى توجهت به؟ ومتى شافته؟ ومتى رأيته؟ ومتى حضرت مجلسه؟ ذلك جاء فطلب منه الدعاء، طلب الدعاء من الرسول توسل. القصة هذه يبينها قصة الأعرابي في قصة الاستسقاء الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء، والأعمى طلب الدعاء والرسول خيره عليه الصلاة والسلام بين الصبر وبين الدعاء له، دعا له والأعمى يدعو الله فيطلب من الله أن يشفع نبيه عليه الصلاة والسلام فيه، أن يقبل. أن هذا نوع من التوسل بالصالحين، ولا يتم ذلك إلا بحضور الحي الصالح الذي يدعو كقصة الاستسقاء تماما. وبالاختصار، لا يمكن اليوم التوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي بدعائه، التوسل بذاته بدعة، التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام بدعة مع إيماننا بجاهه، التوسل المطلوب المشروع شرعا التوسل بدعائه. حصل ذلك في حياته، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتوسل بعضهم ببعض. عمر بن الخطاب في عام الرمادة في هذه المدينة لم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن بجاه النبي إيمانا كاملا، ولم يتوسل بذاته وهو يؤمن بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، ومع ذلك توسل بعم النبي العباس بن عبد المطلب أي بدعائه. يوجد القصة طويلة. إذا أردنا أن نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء نتوسل؟ بمحبته عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. من توسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله بأحب الأعمال وبأفضل شعب الإيمان. ولك أن تتوسل باتباعه لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون صادقا في ذلك. وهذا من نوع التوسل بالأعمال الصالحة كقصة أصحاب الغار الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.